من بداية سورة الأحزاب المباركة حتى نهاية الآية الثامنة منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من إصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي نانا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب،
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله،
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات، واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا،
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة، والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
نعم لله.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل،
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران، ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران.
نعم.
وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية.
نعم.
فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم.
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطانآباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطانآباد. الحمد لله. والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطانآباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطانآباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساسا النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان؟
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث، علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد سيد ضياء الدين الطبطبائي. و
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. سيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إله.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجامع من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟ ها؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كان انشغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان أباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي، أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين. فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا السيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروس الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان أباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمينة أو سلطان أباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف. قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب، البعض قال إن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. مستمعينا الأكرم، لا يزال حديثنا حول فضيلة أخلاقية هي الشكر، حيث بودنا أن نتكلم بمراتب ودرجات الشكر ونتائج ذلك على الحياة من الناحيتين الروحية والمادية. وكما مر عليكم سابقا مستمعين الأكرم، فإن الشكر الباري تبارك وتعالى من الممكن أن يكون في ثلاث مراحل: شكر في القلب، وإظهار له على اللسان، وتجسيد له في العمل. والشكر في القلب هو ذكر نعم الله تعالى شأنه وحمده عليها، وإظهار العجز والحاجة عن العبد للخالق المتعال ذي الجلال والإكرام. والشكر في القلب من علائم الخشوع في حضرة القدس الربوبي، وأن ما عند الإنسان من نعم هي إفاضات الرب الجليل الوهاب الرزاق ذي القوة المتين. وفي الشكر بالقول يأتي الثناء في الكلام على ما جاء الإنسان من نعم، والقرآن الكريم رغب في الشكر باللسان، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا هو ظاهر نص الآية الشريفة، وقد يكون الحديث بالنعم بلغة العمل كذلك. ومن مظاهر الشكر في العمل أن يعرف الإنسان قدر النعم المفاضة عليه، فلا يهدرها في المحرمات والمعاصي حتى يكون يوم الحساب في منأى عن العذاب. وبودنا أن نذكر هنا مستمعين الأكارم كلاما لسيد الزاهدين وإمام المتقين مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: إن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. مستمعين الأكرم، من أفضل النعم الإلهية على البشرية ما عند الإنسان من حواس مثل البصر والسمع والنطق. والعين أو الباصرة نعمة كبيرة وهبها الله الإنسان، وعلى الإنسان أن يستثمر باصرته في طريق بصيرته، فيصون نظره عن ملوثات النظر مثل النظر إلى ما هو محرم في الشرع. ومن الناس من فقد نعمة البصر بالكامل أو بشكل جزئي، وهنا تبدو أهمية البصر والنظر إلى جانب السمع. والباري تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العلي العظيم. ويتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية بقدرته على النطق، وعلى الإنسان أن يجعل لسانه لهجا بشكر نعم الله، وأن يصون لسانه عن رذائل الكلام مثل الكذب والغيبة والنميمة والبهتان. ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، إن نعم الله تعالى في هذا الكون المترامي الأطراف كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهذا المعنى نراه واضحا في الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العلي العظيم. والتعبير بالمفرد عن الجمع وارد في لغة العرب، والمعروف أن الإنسان تتجلى قباله النعم المادية مثل سلامة الجسم والثروة والأبناء، لكن النعم المعنوية فوق هذه النعم وأهم منها. ومن النعم المعنوية السامية الإيمان والهداية، فالإيمان يهب النفس الهدوء والاستقرار، والهداية تجنب النفس مزالق الانحراف. والله تبارك أسماؤه أفاض على البشرية نعمة الإيمان ونعمة الهداية بواسطة رسله وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء المختارون حملوا رايات التوحيد والعدل للإنسانية، وأرشدوها إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. وكان آخر الأنبياء عليه السلام وأفضلهم هو سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الهدى والرحمة والسلام، خير البرية وهاديها إلى النور من بعد الظلام. إنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام دينا وشرعا كاملا للإنسانية، وهو خير الأديان فيه الفلاح والنجاح للإنسان. إن الله تعالى شأنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين البين يوفر للمرء نعمة السعادة في الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ومن النعم الإلهية في أفياء الديانة الإسلامية نعمة التآلف والتحابب. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. ولنعم ما قاله الشاعر محمد إقبال اللاهوري: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. كونوا معنا ورافقونا. من جديد، في زمن يشهد جريان بعض الرسميات العربية على إعادة تدوير المشاريع الأمريكية الصهيونية تحت عباءة الانفتاح والتسوية، تتكشف في الكواليس تحركات مشبوهة ترسم ملامح اصطفافات جديدة في المنطقة، وتسير محاور خفية نحو هدف واحد: ضرب قوى المقاومة وتمرير التطبيع وشرعنة كيان الاحتلال. فهل نحن أمام إعادة إنتاج اتفاقيات جديدة بثوب سوري هذه المرة؟ وأي ثمن ستدفعه المنطقة مقابل هذا الانزلاق الخطير؟ على أرضية هذه التساؤلات مستمعينا الكرام، نتابع معا هذا اللقاء من برنامجكم سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تتسابق فيه بعض الأنظمة العربية على أبواب دمشق محملة بأجندات الخارج وتغلف زياراتها الرسمية بعبارات التضامن والانفتاح، تتكشف يوما بعد آخر خيوط مشروع أكثر خطورة يستهدف عمق الموقف السوري وموقعه التاريخي في محور المقاومة. كشفت تقارير غربية وصهيونية متقاطعة عن لقاءات مباشرة جرت خلال الأسابيع الماضية بين شخصيات محسوبة على الإدارة السياسية السورية الجديدة وسلطات الاحتلال، ناقشت ملفات أمنية حساسة، وسط وصف وكالة رويترز لهذه اللقاءات بأنها تحول كبير في مسار العلاقة بين دمشق وتل أبيب. وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن هذه الاجتماعات جرت بسرية تامة بعيدا عن الإعلام وفي ظل صمت رسمي ملحوظ من دمشق، خصوصا مع امتناعها مؤخرا عن الرد على الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية وتراجع الخطاب المناهض للاحتلال، بل وغياب الإدانة لما يحدث في الجنوب السوري من جبل الشيخ حتى القنيطرة. كيف بدأت خطوات التطبيع على الأرض؟ مستمعينا الكرام، تزامنت هذه المؤشرات مع جولة خارجية لرئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية، وسط تسريبات أشارت إلى ليونة سورية غير مسبوقة تجاه مشروع التطبيع، ما أكدته لاحقا تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتسمان الذي تحدث عن استعداد سوري لإقامة علاقات مع الكيان مقابل ما أسماه شروطا بسيطة. ويبدو أن اللقاءات الأخيرة ركزت على ملف الحدود السورية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل منع التصعيد العسكري بدفع ورعاية أمريكيين مقابل تخفيف وتيرة العدوان الجوي الصهيوني على سوريا. وقد أشار التقرير إلى دور أساسي لعبه المسؤول الأمني السوري أحمد الدالاتي الذي أوكلت إليه مهام حساسة في القنيطرة والسويداء. في هذا السياق أضاء السفير البريطاني السابق موراي في مقال له منتصف نيسان أبريل على تعهدات قدمها الشرع لبريطانيا بشأن تطبيع رسمي مع كيان الاحتلال بحلول نهاية 2026، يتضمن تبادل سفراء واعترافا كاملا مقابل دعم مالي ورفع العقوبات الغربية عن سوريا. موراي كشف أيضا عن دعم واضح يتلقاه متزعم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني من المخابرات البريطانية MI6 والقوات الخاصة البريطانية بهدف ضبط الأوضاع في إدلب ومنع تمرد داخلي من قبل عناصر أجنبية قاتلت في صفوف التنظيم والتي تبدي رفضا لفكرة الاعتراف بالاحتلال، خاصة في ظل ما يقترفه من مجازر يومية في غزة. اللافت أن تصريحات موراي جاءت بالتوازي مع ظهور السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، وهو يتحدث بصراحة عن دور أمريكي بريطاني مباشر في إعداد أحمد الشرع وإخراجه من عالم الإرهاب لزجه في لعبة السياسة. هل من تحد داخلي لخطوات التطبيع؟ مشروع التطبيع لا يواجه فقط عقبات خارجية بل تحديات داخلية أيضا. أعزائنا الأفاضل، أبرزها الموقف الشعبي السوري الرافض لأي تهاون مع العدو، إلى جانب المواقف المتشددة لمسلحين قاتلوا النظام السوري تحت شعارات تحرير فلسطين، وهم اليوم يجدون أنفسهم أمام إدارة تسير في الاتجاه المعاكس بل وتقترب من الكيان الذي طالما اتهمت دمشق بعدم مواجهته. ولا يغيب عن المشهد المطلب الصهيوني الصريح بإبعاد المجموعات المسلحة عن الحدود، وهو ما أكده سفير الكيان في واشنطن ياكي ليدر، مشيرا إلى ضرورة حل الفصائل الجهادية كشرط لأي تهدئة. وفي تعليق لافت على هذه النقطة قال الدبلوماسي البريطاني موراي إنه لا يستبعد أن يشهد المشهد السوري ليلة سكاكين طويلة يصفى فيها حلفاء الأمس لصالح ترتيبات أمنية جديدة، مشددا على أن اللعبة لم تنتهي بعد. مستمعينا مستمعتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذه الحلقة المحاور التالية: هل نحن أمام بداية مسار تطبيعي حقيقي؟ أم مجرد مناورات سياسية تستخدم كورقة تفاوض مع الغرب؟ هل باتت العواصم الغربية تمارس وصاية فعلية على القرار السياسي السوري في مرحلته الانتقالية؟ كيف ستتفاعل البيئة الشعبية في سوريا لا سيما في الجنوب ومناطق التماس مع أي توجه رسمي نحو التطبيع مع كيان الاحتلال؟ أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ونناقش آخر التطورات على صعيد الساحة السورية وخطوات الإدارة الجديدة باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع ضيفنا الكريم الدكتور جواد سلهب، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. في البداية بودي أن أسألك دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار اللقاءات التي كشف عنها بين مسؤولين من الإدارة السورية الجديدة وسلطات الاحتلال مؤشراً على تحول استراتيجي في موقع دمشق ضمن خارطة الصراع مع العدو؟ وهل برأيك دكتور، هل نحن أمام بداية مسار تطبيعي حقيقي أم مجرد مناورات سياسية تستخدم كورقة تفاوض مع الغرب؟ تفضل.
بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، ولابد لنا أن نعزي القيادة الإيرانية والشعب الإيراني في ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني العظيم، الذي أحيا يعني القضية الفلسطينية، والذي كانت ثورته محقة وحقيقية وغير مزيفة كالثورات الباقية. هذا الإمام الذي يعني أضاء للعالم الإسلامي شعلة جديدة في القضية الفلسطينية، وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال هذه الثورة الحقيقية التي أقامها.
نعم
يعني هناك التساؤلات الكبيرة حول يعني الثورة السورية التي أجيء بما يسمى أبو محمد الجولاني أو ما سمي لاحقا بأحمد الشارع في هذه الثورة المزيفة المصطنعة، خلافا للثورة الإسلامية التي يعني كانت متحررة، أراد بها الإمام الخميني التحرر من التبعية إلى الغرب عندما أطلق شعار لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. بينما هنا في سوريا هناك تساؤلات كبيرة حول هذه الثورة المزيفة التي كان شعارها ما قبل سقوط النظام السابق بشار الأسد بأن الأسد هو كان يعني حارسا للكيان الصهيوني ولا يدافع عن القضية الفلسطينية، وأنه أمات يعني بما معنى الجبهة الجنوبية لسوريا. وكان هناك الكثير من طبعا يعني الاتهامات التي كانت توجه للرئيس بشار الأسد، وكان يطلق في وقتها أبو محمد الجولاني الشعارات ضد الكيان الصهيوني، وأنه سوف يقوم بتحرير الشام ثم التوجه نحو القدس، حتى وصل هذه الثورة المزعومة بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية أوصلتها إلى الحكم وإلى يعني السلطة الانتقالية اليوم في سوريا. فتبين كل هذه الشعارات التي أطلقها الجولاني هي محض كذب،
نعم.
كلها شعارات باطلة لم يقم بأي منها، إنما هو يعني كان يعمل للمصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية في المنطقة، وأنه يريد يعني التطبيع مع هذا العدو. والدليل على ذلك أنه عندما وصل إلى السلطة طالب من الأمريكي الإسراع في عقد التطبيع مع العدو الصهيوني، ولكن رفض الأمريكي ذلك.